عليك يا إلهي دعوة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدوها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تفرض عقوبة على شخصية وكيانات أوروبية وبريطانية لدعمهما الإرهاب. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى. رئيس الأركان العماني يبحث مع قائد القوة البحرية للجيش الإيراني التعاون العسكري بين البلدين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً أكدت فيه فرض عقوبة على بعض الأشخاص والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، وتشمل العقوبة الإيرانية 13 كياناً و15 شخصاً في الاتحاد الأوروبي و8 أشخاص في بريطانيا. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها: تم فرض عقوبات على أشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وذلك لتحريضهم وتشجيعهم في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ضد الشعب الإيراني، والترويج للعنف والاضطرابات في إيران، ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة عن إيران، فضلا عن المشاركة في تصعيد الحظر الجائرة بحق الشعب الإيراني التي تعتبر إرهابا اقتصاديا. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين. وقال أمير عبداللهيان: إننا ندعم دور العراق في المنطقة، مؤكدا عودة هذا البلد إلى مكانته ودوره الطبيعي على الصعيد الإقليمي. وحول برامج الزيارة قال عبداللهيان: إن لدينا مشاورات قريبة مع المسؤولين العراقيين بخصوص قضايا المنطقة. وكان عبداللهيان قد التقى يوم الثلاثاء الماضي في طهران رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، وأجرى معه جولة من المحادثات. استقبل رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق الركن عبد الله بن خميس الرئيسي قائد القوة البحرية للجيش الإيراني العميد الركن الشهرام إيراني والوفد العسكري المرافق له الذي يزور عمان حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين الجانبين. وحضر الجلسة قائد البحرية العمانية اللواء الركن سيف بن ناصر الرحبي ومساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط العميد الركن عبد العزيز بن عبد الله المنذري وعدد من كبار الضباط، كما حضرها السفير الإيراني في مسقط والملحق العسكري بالسفارة الإيرانية. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق صدور أوامر قبض جديدة بحق 15 من مسؤولي الهيئة العامة للضرائب على خلفية تهم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية أو الإخلال بواجباتهم الوظيفية. وأكدت هيئة النزاهة دعمها لرئيس الوزراء العراقي لملاحقة الفاسدين وللحراك البرلماني لتفعيل القوانين التي تحد من الفساد، مؤكدة عدم وجود أي مجاملات في ملاحقة الفاسدين. ميدانيا، أعلن الحشد الشعبي اعتقل أحد عناصر داعش في محافظة الأنبار، فيما أكدت قيادة الشرطة العثور على طائرة مسيرة في جزيرة الخالدية. نظم دار الإفتاء العراقي وقفة استنكارا للعدوان الصهيوني على سوريا، أكد فيها دعمه ومساندته لسوريا وفلسطين ضد الاعتداءات الصهيونية الهمجية المتكررة. ودعا رئيس دار الإفتاء العراقي الشيخ مهدي الصميدعي في كلمة ألقها أمام جمع من رجال دين وشيوخ عشائر ومثقفين بحضور السفيرين الفلسطيني والسوري في بغداد إلى شجب العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية والفلسطينية.
في هذا التجمع وهذه الوقفة المباركة التي نعلن فيها دعمنا وتأييدنا ومؤازرتنا لشعبنا العربي المسلم في سوريا النصر والجهاد والمقاومة ضد الاعتداء الآثم المتكرر للكيان الصهيوني الذي قام به وقتله الأبرياء وخرقه سيادة هذه الدولة العربية المسلمة في وقت عصيب تمر به بعد الزلزال الكبير الذي أوقع خسائر في الأرواح والمعدات. نرى أن الكيان الصهيوني يقوم بعمل إجرامي جديد ليس ضد الشعب السوري فقط، بل ضد الإنسانية وضد الضمائر الحية، ليكشف حقده على العرب والمسلمين وعلى الإنسانية جمعاء. وإن عدم اعترافه بالأعراف والقوانين الدولية ومقررات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة، نقول للمجتمع الدولي: أين السيادة؟ أين قوانينكم في حقوق الإنسان؟ أين احترام الدول وسيادتها والتصدي لكل من يخترق هذه القوانين؟ فالكيان الصهيوني يوميا يخترق القوانين بالاعتداء المستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى قدسنا الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها التجمع الكريم، لقد خاب ظننا مرة أخرى كما في المرات السابقة بحكام العرب، وإننا نمر بأضعف أحوالنا متناسين تاريخنا وجهادنا ومقاومتنا.
إلى الملف اليمني، حيث أعلنت مصادر يمنية استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء قصف مدفعي سعودي على محافظة صعدة الحدودية. إلى ذلك، أعلنت السلطات الحديدة رصدها نحو 90 خرقا لقوى العدوان بجبهات الساحل الغربي خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت السلطات أن خروقات تحالف العدوان تنوعت ما بين الطيران التجسسي وقصف مدفعي وإطلاق العايرة النارية المختلفة. أعلنت وزارة شؤون المرأة في غزة أن العام الحالي سيكون عاما لمناصرة المرأة الفلسطينية، موضحة أن فعاليات المناصرة تأتي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 آذار مارس المقبل. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قالتها وكيلة الوزارة أميرة هارون.
تعزيزا لدور المرأة ومشاركتها وتمكينها، فقد قامت وزارة شؤون المرأة بتشكيل لجان مختلفة لهذا الهدف، وهي تشكيل لجنة حكومية عليا لمتابعة قضايا المرأة مشكلة من الوزارات المختلفة ذات الصلة التي تعنى بالعمل لضبط ومتابعة مآلات الفكر الغربي والتطبيق مآلات الفكر النسوي والتطبيق الميداني لكافة مشاريع المرأة ذات العلاقة بالمؤسسات الحكومية والجهات الشريكة، حيث يجري حاليا عبر هذه اللجنة إعداد الدليل المفاهيمي لقضايا المرأة، كما وتم تشكيل مجلس استشاري للوزارة من الأكاديميين والمختصين ذوي الخبرة، حيث يضم نخبة مجتمعية من الخبراء والاستشاريين يهدف إلى دعم أواصر التشبيك والتعاون مع كل ما يدعم قضايا المرأة وتقديم المقترحات التي تجود العمل في هذا الميدان. أيضا تم تشكيل فريق وطني من الوزارات المختلفة لإعداد لتفعيل دليل إجراءات العمل الموحد لمقدمي الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف. كذلك عملت على إكساب هذا الفريق معرفة ومهارات تخص الاستجابة لحالات الناجيات من العنف عبر تدريب ولقاءات مستمرة، كما ويدعم هذا الفريق تفعيل غرف استقبال إجرائية في الشرطة المجتمعية والتعليم والصحة والداخلية، حيث يضم الفريق الوطني ممثلا من الداخلية والأمن الوطني، من القضاء الشرعي، من التنمية الاجتماعية، من العدل ومن الصحة، وأيضا يرأس هذا الفريق وزارة شؤون المرأة.
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في جنوب البلاد إلى أكثر من 42 ألف شخص، وأكدت الإدارة تسجيل أكثر من 7200 هزة ارتدادية منذ الزلزال السادس من شباط، كان أكثرها شدة بقوة 6.4 درجات وقعت مساء أمس في ولاية هاتاي، مما أدت إلى 6 وفيات وشعر بها سكان سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القرى المدمرة في المناطق التي ضربها الزلزال ستبنى خلال عام واحد. للمزيد عن تداعيات الزلزال في تركيا في ظل وقف جهود البحث عن ناجين باستثناء منطقتي كهرمان مرعش وهاتاي، نستمع إلى التقرير التالي.
زلزالان جديدان يضربان مركز منطقتي دفنة وسمندغ في هاتاي جنوبية تركيا بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 45 ألفا في تركيا وجارته سوريا. الزلزال الأول وقع على عمق 10 كيلومترات وبشدة بلغت 6.4 درجة، أعقبه 90 هزة ارتدادية إحداها بلغت شدتها 5.8 درجة، وامتد تأثير الزلزال إلى الشمال السوري في حين شعر به سكان لبنان وقبرص وفلسطين والأردن، ونزل عشرات الآلاف من المواطنين في تركيا وسوريا إلى الشوارع خوفا من تضرر المباني.
كان الزلزال قويا وما عاشه الناس مخيف جدا، أن يحدث ذلك خلال وقت قصير من الزلزال الأول المدمر، خصوصا وأن هناك نقصا في الخدمات، وهذا الأمر مرعب حقا.
الضحايا 6 قتلى ونحو 300 جريح في آخر حصيلة تركية، فيما أصيب على الخط الموازي في سوريا 190 شخصا بجروح في محافظة حلب شمال غربي البلاد حسب ما أفاد الدفاع المدني السوري.
لما حسينا أن البناية كلها عم تهز فينا، كل السكان البناية نزلوا على الشوارع وصار رعب وخوف، يعني بكل السكان كل الأعزاز صارت تخاف ونزلت مضى حدا.
وتحدثت مصادر محلية تركية عن انهيار عدة مبان في ولاية هاتاي، كما انهارت مبان أخرى في مدن جنديرس وأعزاز وسلقين شمالية سوريا بسبب الهزة.
فرقت الشرطة السودانية مظاهرات جديدة احتجاجا على الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية، وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم ومدن أم درمان وبحري بدعوة من تنسيقيات اللجان المقاومة رفضا للانقلاب وتنديدا بالاتفاق الإطاري. إلى العناوين. الخارجية الإيرانية تفرض عقوبات على شخصية وكيانات أوروبية وبريطانية لدعمهما الإرهاب. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى. رئيس الأركان العماني يبحث مع قائد القوة البحرية للجيش الإيراني التعاون العسكري بين البلدين. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى لكم صباحا ملؤه النشاط والحيوية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء، عند 9:31 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. تستمعون لواحة الأسرة في الساعة 9:42، العاشرة تماما في 10 دقائق، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة عند 10:10 يأتيكم أنتم وطبيب الأسرة. الحادية عشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. عند 11:15 تستمعون لصدى المغرب العربي. بعدها من هدي المنبر الحسيني. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 12:12. بعد الأذان وفي الساعة 12:24 نستمع لبرنامج شرح الآيات. من المكتبة الإيرانية تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:43. أحبتي، يأتيكم برنامج فقه الصلاة في الساعة 12:52. نتمنى لكم أحلى وأنفع وأجمل الأوقات، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي اصطفى سبحانه أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه
والحمد لله الذي ختم جمال الرسالة بحبيبه ونجيبه من شهد القرآن الكريم بعظمة أخلاقه محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأئمة الهدى ومصابيح الدجى أهل بيته المكرمين الهداة الميامين عليهم أفضل الصلاة والسلام. مستمعينا الأحبة، مفتاح البدء بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بجمال حضوركم، وأنتم مدعوون إلى جلسة شعرية في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع مقطع شعري من أشعار الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية، ونبدأها بالتعريف بسيرة ومسيرة الشاعر الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. له المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
وصنعت تاريخا أنار معارفا، كالفجر ملء سماتها الإيمان، وتدور دالية الحقوق فلم ترى إلا كفيه ينتهي الدوران. يا أيها النجف المشرف، ها هنا تتوقف الآمال والأشجان. ظمئت هنا للعشق ألف قصيدة، فتبعثرت خجلا لك الأوزان. قم قم واسقها، فنمير قلبك مفعم. أي علي أي علي أي علي ونبضك الريان.
أيها الأكارم، من شغاف القلب المحاكية لمدينة الإرث العلمي الشامخ، محل دفن الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حاضنة الشرف والمجد، إلى مخاطبة ساكنها ضجيع آدم ونوح عليهما السلام، وجار هود وصالح عليهما السلام، والطلب منه بأن يسقي قصيدته من نمير قلبه الفياض أرومة وبسالة وشجاعة وندى، وهو الحامل حبه من أرض القطيف موطن الولاء. فيضيف الشاعر السعودي فريد النمر قائلا:
وأنا القطيف حضارة علوية وسنابل تشدو بها الأوطان، ما شذ عن سبل المودة قلبها، كلا ما شذ عن سبل المودة قلبها، كلا وما أغفى بها الربان. لا لم تمل قيد الغناء، فلحنها نسك إليك يخيطه التحنان. من الهوى راحت تبد ولاءها للماء حيث نخيلها القربان، وبنت على الدرب الجسور مبادئا ما افتض فيه للهدى عنوان. عبثا يساومها الرماد بظله ويسوسها من غيظه البهتان. لا لم تخن للطين نخلة ظلها حيث الجفاف بطبعه خوان. فنمت وغرسك يا علي حكاية للحب ذاب بفيئها الغفران. ومدينة هي للتسامح لم تزل بولائها يتأنق البستان. هذا حديثك يا علي، هذا حديثك يا علي، فكلما غنى النخيل تسبح الشطآن، فكلما غنى النخيل تسبح الشطآن.
هذا حديثك يا علي، هذا حديثك يا علي، فكلما غنى النخيل تسبح الشطآن. هكذا يختم الشاعر فريد النمر من السعودية قصيدته المتوسقة جمالا في حب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شكرا لجمال المتابعة، ودمتم بود.
كلما رفرفوا راقصا بين الولوج ومضى فوق الوجوه هاتفا يحيي ربا
كلما رفرفعوا
كلما رفرفعوا
راقصا بين الولوج
راقصا بين
ومضى فوق الوجوه
ومضى فوق الوجوه
هاتفا يحيي ربا
باركوا دنيا واسجدوا لله
اسجدوا لله
اسجدوا لله جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الجديدة لهذا الأسبوع من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، آملين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع، وأن تتاح لكم الفرصة لمتابعتنا حتى نهاية اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة من البرنامج سنتعرف على شاعر آخر من شعراء الثورة الإسلامية، هو شاعر المرحوم حسين منزوي، الذي نبتدئ الحديث عنه وعن أشعاره بالمقطوعة الشعرية التالية:
باريد صدای تو گل کرد ترنم، انبوه و درخشنده چنان خوشه انجم، تعبیر زمینی هم اگر خواسته باشی چون خوشه انجم، نه که چون خوشه گندم، خورشید شدی خورشید شدی، سر زدی از خیش که من باز روشن شوم از طلعت و پیدا شوم از گم. شعر آمد و بارید به همراه صدایت، الهام به شکل غزلی یافت تجسم.
أمطر صوتك وأزهر الترنم كثيفا ومضيئا كأنه عنقود الأنجم، وإن أردت تعبيرا أرضيا فهو كعنقود النجوم لا كعنقود السنابل. أصبحت شمسا وأشرقت من ذاتك كي أسطع بالضياء مرة أخرى وأجد نفسي بعد الضياع. قدم الشعر وأمطر مع صوتك وتجسم الإلهام شعرا.
أيها الأفاضل، أبصرت عينا الشاعر حسين منزوي النور في أوائل خريف عام 1946 في مدينة زنجان الواقعة في الشمال الغربي من إيران بين أحضان أسرة محبة للثقافة، وأمضى السنين الأولى من حياته في أسرته، وكان والده معلما في قرى زنجان. وبعد أن اجتاز دراسته التمهيدية التحق بجامعة طهران وبدأ دراسته الجامعية في فرع اللغة والأدب الفارسي.
نمت الموهبة الشعرية في منزوي منذ عهد صباه حتى عرف أخيرا كشاعر مؤثر في المجتمع عام 1967، وحظيت قصائده باهتمام ناظمي القصائد. وفي خلال هذه السنوات ترك منزوي دراسته الجامعية وانشغل بالمطالعة وكتابة أعماله ونشرها، وقد أصدر أولى مجامعه الشعرية عام 1971 مصدرا إياها بالعنوان حنجرة الغزل الجريحة، حيث نال منزوي بإصدار هذه المجموعة التي تعد أول أعماله لقب أفضل الشعراء الشباب.
نعم أيها الأفاضل، اتجهت روح منزوي المضطربة إلى الدراسة مرة أخرى بعد فترة من تركها، وبدأ دراسته في هذه المرة في فرع العلوم الاجتماعية، ولكن هذا الفرع لم يمكنه هو الآخر إقناع روح الشاعر المتمردة، فترك منزوي الدراسة وانشغل بالعمل في الإذاعة والتلفزيون، وبدأ نشاطه في مجال الأدب. وقد كتب منزوي خلال هذه الفترة الكثير من كلمات الأناشيد والأهازيج التي لفتت انتباه محبي الفن، وقد صدر اليوم ألبومان موسيقيان على أساس أشعار منزوي وكلماته. وقد تعاون منزوي لفترة مع الصحف والمجلات، وكان يتولى تحرير الصفحات الشعرية لبعضها، وظهرت المجموعة الثانية من أشعار منزوي بعد الأولى بثماني سنوات تحت عنوان صفرخان، وصدرت في قالب منظومة شعرية طويلة.
مستمعين الكرام، انخرط منزوي في مسيرة الثورة الإسلامية طيلة سنواتها وطيلة الحركات الشعبية، وعاد بعد انتصار الثورة إلى مسقط رأسه في زنجان وعاش فيه حتى نهاية عمره، ولم يتوقف عن نشاطه خلال هذه الفترة، فقد عكف على كتابة كلمات الأغاني والأهازيج والشعر ونشر آثاره. صدر لمنزوي حتى الآن 12 عملا، منها مجاميعه الشعرية بحب حول الكارثة والشوكران والسكر ومع سياوش من النار وبهذه البساطة، كما ترك منزوي الكثير من الأعمال غير المطبوعة. وقد كان منزوي معجبا إلى حد كبير بكبار الشعراء المعاصرين مثل نيما يوشيج ونصرة رحماني وغيرهما، ولكن هذا الإعجاب لم يؤدي أبدا إلى أن يقع منزوي تحت تأثير هؤلاء الشعراء في شعره، وقد سعى دوما لأن يحافظ على استقلاليته في الشعر، وكان ناجحا في ذلك بالفعل كما يرى الناقدون الأدبيون. اعتبر منزوي شاعر الحب، ولكنه قال هو نفسه في مقدمة إحدى مجامعه الشعرية: رغم أن البعض يرى أن العشق هو قاعدة الغزل، ولكنني أرى أن الغزل من شأنه أن يشمل أي نوع من الحديث النفسي، حتى وإن كان اجتماعيا وعرفانيا. وأنا لم أحتذي في شعري بأي نموذج، ولكنني أجل شعراء من مثل حافظ والمولوي والخيام وسعدي، كما أنني أعز وأقدر كثيرا كبار الشعراء المعاصرين.
نعم أيها الأفاضل، يعتبر منزوي شاعر الغزل الحديث، وقد قدم في هذا المجال الكثير من الآراء والمقترحات البناءة، حتى إن البعض يرى أن منزوي أحدث تغييرا جذريا في القصيدة المعاصرة كما فعل نيما يوشيج من قبله، وهو الذي وضع أساس الغزل الحديث في الشعر الفارسي. وقد كتب القصيدة في فترة كان فيها كل الناقدين يعتقدون أن عمر الشعر الكلاسيكي والقصيدة الفارسية قد انتهى، ولكن منزوي أثبت أن القصيدة تتمتع بقدرات كبيرة ولا يمكن تجاهلها.
كتب منزوي أفضل قصائده في الفترة بين عام 1991 و 1992، حيث صدرت في ديوانه الشعري عن الكهرباء والكافور. وقد كتب منزوي الشعر الحديث فضلا عن القصائد، وله في هذا المجال أشعار ملفتة للنظر سنقوم باستعراضها في الحلقة القادمة من هذا البرنامج بإذن الله.
أيها الأفاضل مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع باقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي واحة الأسرة.
أعزائي المستمعين، الإنسان ميال بطبيعته إلى الحياة الاجتماعية، وهذه الطبيعة هي التي جعلت العديد من العلماء يصفون الإنسان بأنه كائن مدني بفطرته. ولكننا ورغم ذلك نشاهد أحيانا بعض الأشخاص الذين يفضلون الحياة الفردية والابتعاد عن الآخرين، وقد تشتد هذه الحالة أحيانا فتؤدي إلى الإصابة بأمراض نفسية خطيرة كمرض الكآبة، ولكنه بحد ذاته لا يعتبر خطيرا، ولكنه يؤدي في بعض المراحل إلى أعراض تكون أخطر وقاتلة أحيانا.
والعزلة مستمعي العزيز هي حالة عصبية تدفع الإنسان للابتعاد عن الجماعة بل وحتى عن أسرته، حيث يفضل المنطوي على نفسه العيش بعيدا عن الأنظار. والمصابون بالعزلة لا يشعرون برغبة للطعام، ولذا تنخفض أوزانهم ويكونون عرضة للإصابة بمختلف الأمراض، وكذلك يصعب عليهم الدراسة ويشعرون بهم كبير إزاءها. ومن أهم الأعراض التي تظهر على السمات الشخصية هي اللاأبالية وفقدان الدوافع في الحياة وسيطرة الهموم والأحزان على الشخصية وتعاملها ببرود واضح مع ما يحدث حولها، إضافة إلى سيطرة القلق والخجل وفقدان الثقة بالنفس وتفضيل الصمت وقلة الكلام. وأما على صعيد المظهر الخارجي فإن أغلب المصابين بالعزلة يمتازون بالخمول والجمود واصفرار الوجه وسيطرة التعب والأرق والهم على الشخص، وتشتد هذه الأعراض كلما اشتد المرض، وسنتكلم عن أساليب العلاج في الحلقة القادمة إن شاء الله.
حكم
وأمثال.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة، رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه، ورجل بلغه أمر فلم يقدم فيه ولم يتأخر حتى يعلم أن ذلك الأمر لله رضي أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر، وكفى بالمرء في نفسه شغلا.
وقال مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام في العدل: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. صحة الأسرة.
عزيزة الأم، كلنا سمع ويسمع عن التهاب الكلي عند الأطفال، فما هو وما هي طرق علاجه؟ هو التهاب يصيب الكلية ويتطور بعد الإصابة ببكتيريا ستريبتوكوكس كالتهاب اللوزتين، فيبدأ الجسم بمقاومة الإصابة فينتج أجساما مضادة، وهذه الأجسام تستمر بالعمل حتى وإن زالت الإصابة، فتؤدي الكليتين في هذه الحالة حيث تصبحان ملتهبتين وتتوقفان عن العمل عادة، وتحدث هذه الحالة فجأة عند الأطفال وتنتج أعراضا منها بول بني محمر، انتفاخ بسيط في الوجه والكاحلين والبطن، صداع، ارتفاع في ضغط الدم.
أما طرق الوقاية والعلاج، عزيزتي الأم، قبل كل شيء إذا لاحظت انتفاخا في وجه طفلك افحصي كاحليه وبطنه وانظري إن كانا منتفخين، استشيري الطبيب فورا عند ملاحظة تغيير لون إدرار طفلك وأصبح بنيا محمر، وخصوصا عند انتفاخ الوجه والكاحل. تؤخذ عينة من دم الطفل للتحليل مع أخذ ضغط دمه. يقترح له غذاء خاص لتقليل مستويات الملح والسوائل والبروتين. إن كان جرثوم ستريبتوكوكس لا يزال موجودا، سيصف الطبيب مضادات جرثومية وسيراقب ضغط دمه بتركيز. وعند عودة إدرار طفلك طبيعيا، يسمح له بالعودة إلى البيت خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، مشافى معافى بإذن الله تعالى.
اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
مستمعي الكريم، لنكرر هذا الدعاء دائما ونعلمه لأبنائنا، فهو الحصن الذي يقينا المكاره والمصائب التي لا علم لنا بها. أدب الواح.
مستمعين الأفاضل، عندما خلق الإنسان امتحنه الله، ولأن الدنيا مملوءة بالأفراح والأتراح، فعلى الوالدين تعليم أبنائهم تحمل مصائب الدهر بعد أن يكونوا هم القدوة والأسوة لهم، لأن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فلا تأسف على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك. فما أجمل ما قال الشاعر في هذه القصيدة سقيا لدهر:
لا نال منك فؤادي ما يرجيه، إن كان طول التنائي عنك يسليه. سل الصبابة عن جسم السقيم ولا تسل سقامي، فإن السقم يخفيه. ولا تسل غير طرفي عن مدامعه، لا تأخذ الماء إلا من مجاريه. أشكو إلى الله وجدا ظلت أكتمه، عن عاذلي ودموع العين تبديه. وخاطرا قد تمادى في غوايته، وزاد حتى تمادى في تماديه. وصرف دهر أصابتني نوائبه، بكل سهم من الأحداث تبريه. سقيا لدهر مضى لو كان ساعدني، حظي لكنت بهذا الدهر أفديه.
مستمعتي العزيزة، إن نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وهي نازلة علينا من كل مكان. فإذا نظرنا إلى الأنواع المختلفة من الخضار مثلا، لا نستطيع أن نعد فوائده ونعمه التي من الله بها علينا. فلنأخذ الجزر مثلا، فهي مادة متوفرة ورخيصة نسبيا، ونتعرف على فوائده. فقد أكدت دراسة طبية في ألمانيا بأن تناول الجزر بأنواعه الطازجة أو المطبوخة أو العصير يمنع الإصابة بالسرطان بنسبة تزيد على 50% إذا تم تناوله بصورة منتظمة وبكميات معتدلة، وهو غني بالفيتامينات والزيوت الطيارة المختلطة بالزيوت القابضة، فهو يفيد في علاج النزلات المعوية ومدرر،
ويستعمل لعلاج الإسهال عند الأطفال ولتطهير الأمعاء وخاصة عند الأطفال، فيعطى طازجا 3 مرات في اليوم ولمدة 3 أسابيع، ويعطى عصيره للطفل الرضيع بعد الشهر 6 لتقوية عظامه لأنه غني بالكبريت والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. طبق الواحة.
عزيزتي ربة البيت، اخترنا لك في هذه الحلقة طبقا مملوءا بالفيتامينات والمواد الغذائية، وهو القرع المحشو باللحم والطماطم، فإليك المقادير: كيلوان قرع طازج، كيلوان طماطم حمراء مع ملعقة طعام من الملح، 5 فصوص من الثوم مع 2 ملعقة طعام سمن.
وإليك الآن مستمعتي الكريمة مقادير الحشو: 3 أكواب من الأرز، 1/2 كيلو من اللحم المفروم، 4 ملاعق طعام من السمن أو الزبد، 1 ملعقة طعام من الملح مع 1/2 ملعقة صغيرة من البهارات وقليل من الفلفل.
طريقة العمل: يقشر القرع ويقطع عنقه بالسكين ونحتفظ به جانبا، ثم يحفر داخله ويفرغ وينقع في إناء فيه ماء لمدة 3 دقائق. يغسل القرع من الداخل والخارج ويصفى، ثم يحضر الحشو. تحشى كل واحدة من القرع إلى 3/4، ثم تقلب على عنقها حتى يتوزع الحشو في داخلها. توضع أعناق القرع في القدر مع 2 ملعقة من السمن تحت نار هادئة. يرتب القرع المحشو فوق الأعناق، ثم تعصر الطماطم ويضاف عصيرها مع الملح إلى القرع المحشو. تخفف النار تحت القدر بعد غليه ويترك لمدة 1.5 ساعة. يستحسن أن يكون القرع مغطى بالعصير حتى يتشرب الحشو بالمرق. وأخيرا قبل نضج القرع بقليل، يدق الثوم ويضاف إلى المرق ويقدم ساخنا، مع العلم أن هذه الكمية تكفي 8 أشخاص، فكلوه هنيئا مريئا.
والآن مستمعينا الكرام إليكم هذه الطريفة: قال الوالد لابنه بعد أن رآه يبكي بشدة: ماذا بك يا ولدي العزيز؟
أجابه: وقعت من شجرة ارتفاعها 20 مترا يا والدي.
فأجابه الوالد بتعجب: ولكن لا يبدو عليك أثر جرح أو كسر.
فقال: لم أتسلق سوى 0.5 متر منها يا والدي.
مستمعينا الكرام، دمتم سالمين
وإلى اللقاء.
من سناك تبعث نفسي وتذيب الضرر قلب العليل.
أنت حسبي وأنت كافي ولك الأمر يا إلهي.
ضعفت حيلتي وحار دليلي فاجعل الرشد في الحياة سبيلي.
الله 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 الله.
قال في ساحة الرجاء دعائي أطلب العفو يا إله السماء فاعف عني.